آية الله السيد علي خامنئي أن خطة الولايات المتحدة والآخرين بشأن غزة والتي وصفها بالحمقاء لن تتحقق، معتبرا أنه في هذه الظروف لن تتحقق أي خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته. سماحته وخلال لاستقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والوفد المرافق له بارك انتصار المقاومة في غزة، مشددا على أن انتصارها أمام الاحتلال وواشنطن عظيم وهو ما رسم معايير جديدة للنضال في المنطقة، فيما أشار إلى أن الرأي العام العالمي بات يميل اليوم لصالح فلسطين. بدوره شدد النخالة على أن الوحدة والانسجام بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في الساحة والسياسة كان أحد أهم العناصر التي لعبت دورا بارزا في انتصار المقاومة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران تعد من بين الدول الخمس الأوائل عالميا في مجال تصنيع المحركات التوربينية المتقدمة، وأضاف خلال لقاء مع مجموعة من النخب في واحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة الإمام الحسين عليه السلام أن حرس الثورة حقق تقدما مذهلا في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن حجم الأنشطة في مجالات العلوم الحديثة والمتقدمة والناشئة واسع جدا. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
في خطوة استراتيجية لتعزيز القوة الوطنية، قاد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وفدا من نخبة العلماء لزيارة مجمع العلوم والتكنولوجيا بجامعة الإمام الحسين عليه السلام في طهران. جاءت الزيارة لتعزيز التكامل بين القطاعات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الاستراتيجية بما فيها القوات المسلحة، بهدف تعزيز استقلال إيران التكنولوجي وتطوير قدراتها في المجالات الحيوية.
يجب على أعدائنا أن يدركوا أن إيران دولة عظيمة وقوية قادرة على الدفاع عن قيمها ومصالحها، ولن تستسلم لأي قوة، بل ستجعل أعدائها يخضعون لإرادتها ولن تتراجع عن قيمها ومعتقداتها وأهدافها. هذه هي التجربة التي تمتد لأكثر من 46 عاما بعد الثورة، بينما إيران تمتلك تاريخا عريقا وكانت عظيمة عبر العصور. اليوم هو أكثر عظمة من أي وقت مضى.
إيران تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال التكنولوجيا التي أظهرتها الشركات المعرفية. لقد وصلنا إلى تقنيات متقدمة في العديد من المجالات العلمية، مما يدل على قدرة كبيرة في المجال التكنولوجي تستند إلى الموارد البشرية الموهوبة. هذه الإمكانيات ترتبط بالتعليم الجامعي وحدائق العلوم والتكنولوجيا.
وشملت الزيارة لمجمع العلوم والتكنولوجيا العديد من الأنشطة، واستعرضت النخبة العلمية المشاريع التي يتم العمل عليها في مجالات متعددة مثل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطبيقات العسكرية والمدنية التي قد تسهم في تعزيز قدرة إيران على مواجهة التحديات المستقبلية.
حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة الإمام حسين عليه السلام هي بيئة شاملة تدعم الابتكار والشركات المعرفية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ومختبرات متقدمة، تهدف إلى جذب الشركات الكبرى للاستثمار في مجالات مختلفة وتعزيز الاقتصاد المعرفي في إيران، مع إمكانية أن تكون نموذجاً للحدائق التكنولوجية في المنطقة.
خلال الزيارة تم عقد اجتماع حيوي حضره ممثلون من مختلف التخصصات العلمية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار، وقدم عدد من النخب العلمية آراءهم وتصوراتهم حول أهمية تعزيز البحث العلمي في المجالات الدفاعية والتكنولوجية، وتم التأكيد على الدور المحوري لهذه المشاريع في تعزيز قدرات البلاد الاستراتيجية.
أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أن الكيان الصهيوني لم يحقق أي من أهدافه المشؤومة، واضطر في النهاية إلى الاستسلام وقبول الهدنة مع فصائل المقاومة التي كان يسعى للقضاء عليها. جاء ذلك خلال لقائه زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في طهران، مشيرا إلى النضال المشروع للشعب الفلسطيني للتقرير المصير والتحرر من الاحتلال على مدى العقود الثمانية الماضية. ووصف إراقتشي الخطة الصهيونية الأمريكية المشتركة للتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه بأنها مؤامرة شريرة لمحو فلسطين، داعيا المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية القانونية لإجهاضها. أكدت السفيرة ومساعدة المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني مسؤول عن الإبادة الجماعية في غزة ويجب محاسبته، وأدانت إرشادي بشدة الهجمات العسكرية الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخاصة في قطاع غزة، داعية إلى وقف إطلاق النار الإنساني الفوري وحماية الشعب الفلسطيني. ورحبت إرشادي بطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي الوزراء والبرلمان نبيه بري والنواف السلام، أعلن أن المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بالقرار. وكذلك لفت البيان إلى أن وجود القوات الصهيونية في الجنوب هو احتلال مع تمسك لبنان باستعادة أراضيه بالوسائل كافة، مشيرا إلى أن المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية. يواصل الاحتلال عدوانه على طول كرم، حيث بدأ اليوم بهدم 16 منزلا في مخيمها، وذلك في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة الغربية. بدورها أفادت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين بأن عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 29 على التوالي خلف 26 شهيدا، مؤكدة أن أكثر من 3000 أسرة فلسطينية فقدت منازلها وممتلكاتها في جنين ومخيمها. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. الاحتلال يهدم 16 منزلا بمخيم طول كرم في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 9:13 نستمع لبرنامج شعراء أهل المواد. عند 9:36 أثير الحكاية.
درر البلاغة تستمعون لها في الساعة 9:47، 10:00 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12. بعد هذا اللقاء المباشر يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. حدث وحوار في الساعة 11:10، 11:50، أولادنا أكبادنا. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:13، 12:18 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:26. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رياض قصائد شعراء أهل المودة على مر العصور.
راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بعطر الإيمان وشذا حب أهل البيت سلام الله عليهم ومودتهم.
أيها الأعزاء، الأشعار والقصائد التي سنطوف بين أبياتها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر الحاج مهدي عمران سعيد الفلوجي. ولد في الحلة سنة 1865 من أسرة يرجع أصلها إلى ربيعة. نشأ الفلوجي في الأجواء الأدبية التي كانت تعج بها الحلة آنذاك، فلازم آل القزويني وخاصة عميد أسرتها مهدي القزويني، ثم هاجر إلى النجف ودرس علوم اللغة والأدب والعروض حتى برع فيها وعاصر الشيخ حمادي نوح وأخذ عنه.
قال السيد جواد شبر عن أدبه وأخلاقه: من الطبقة العالية في الشعر وممن تفتخر به الفيحاء وتعتز بأدبه، حسن الأخلاق طاهر الضمير عفو اللسان، تخرج في الأدب على الشيخ حمادي نوح وحفظ الكثير من شعر العرب القدامى.
وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي ذاكرا أغراضه: يحتوي ديوانه المخطوط على ضروب الشعر من الاجتماع والسياسة والوصف والغزل والنسيب، ولا عجب فعصره يموج بالأدباء والشعراء، وتلك النواد العلمية الأدبية تصقل المواهب.
أما السيد محسن الأمين فقال عنه: كان أديبا شاعرا له عدة مراث في أهل البيت عليهم السلام.
ووصف الشيخ الخاقاني تضلعه في اللغة والأدب قائلا: تضلع في اللغة والقواعد وتوغل بمعرفة العروض، فكان الفيصل في المخاصمات الأدبية.
أما الشيخ جعفر النقدي فقد أشار إلى مقدرته الشعرية بقوله: أديب أريب وشاعر لبيب، ذو عقل وافر وروي مصيب وحال مستقيمة، وشعره جمع بين الرقة والانسجام.
وعن الجانب الموسوعي من شخصيته الأدبية صرح الشيخ عبد المولى الطريحي قائلا: شاعر شهير من شعراء الحلة المبرزين، وأديب كبير من أدبائها المفلقين، اجتمعنا به غير مرة فوجدناه خزانة أدب وظرف مع عفة ونزاهة وديانة وتقوى.
توفي الشاعر مهدي الفلوجي بمدينة الكاظمية عام 1938، ودفن في النجف الأشرف داخل العتبة العلوية المقدسة، ورثاه من الشعراء، منهم الشيخ قاسم الملا والشيخ عبد الرزاق السعيد والشيخ باقر سماكة ومحمد علي الفلوجي وغيرهم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعينا الكرام، نظم الشاعر مهدي الفلوجي وتناول الأغراض المعروفة من رثاء ومدح وتاريخ وتهنئة، كما نظم في الغزل، وهو في ذلك كله يجري على المألوف من موروث الشعر العربي صورا وأخيلة، وله في ذلك إفادات من علمي البيان والبديعة، أفاد من التضمينات في بعض قصائده، كما شطر بعض القصائد وخمس بعضها، وله نظم على نسق الموشحة فيه عذوبة، يتميز شعره بالجزالة وحسن السبك ودقة البيان، مدحه بعض الشعراء ورثاه عدد من الأدباء والشعراء.
نعم أحبتنا الأفاضل، كان الشاعر مهدي الفلوجي من رواد المدرسة التي استطاعت أن تجر الأحداث الإسلامية لتربطها بعضها بالبعض الآخر، فمحاولته الرائعة في الربط بين كربلاء الفاجعة والحدث الفاطمي كانت نموذجا لحقبة أدبية حرص على إيجادها شعراء الشيعة في كل عصر.
وإذا كان الشاعر مهدي الفلوجي هو بقية مدرسة الكوازين حمادي الكواز وصالح الكواز، وامتدادا لمدرسة السيد حيدر الحلي، فلا غرو أن يبدع في تقديم الحدث الحسيني على أنه الحدث الفاطمي الذي أنجبه وجرى بسببه أحداثا لمآس أخرى في التاريخ الإسلامي.
أعزائنا الكرام، ذكرنا فيما سبق أن الشاعر مهدي الفلوجي له الكثير من الأشعار والقصائد في أهل البيت عليهم السلام، ومن بين قصائده قصيدة مطولة في ذكر موقعة الطف ورثاء الإمام الحسين عليه السلام، استهلها بمقدمة زهدية ذكر فيها الدنيا ودعا إلى الزهد فيها، فهي دار البلاء والدار الجامعة للأضداد التي جعلها الله تعالى موضع فتنة واختبار وهداية، إما إلى طريق الخير والصلاح وحسن العاقبة، وإما إلى الضلال والفسق وسوء العاقبة. يقول الشاعر في هذه المقدمة:
هي دنيا وللفنا منتهاها، لعب جدها وواه قواها، إنما هذه الأنام نيام سترى بعد أن تموت انتباها.
هي دار هي دار جوامع الضد فيها، صبحها مضحك ومبك مساها. بدأ الله خلقه فابتلاهم فتنا، أظهر الكتاب خفاها، هي أم النجدين رشد وتيه، سلك المهتدون نهج هداه.
بعد هذا المستهل يدخل الشاعر في الغرض الأصلي للقصيدة، وهو رثاء أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام في موقعة الطف، حيث حشدوا الجيوش الهائلة وأحاطوا بالأطائب الأطهار من آل بيت الحسين عليه السلام وأصحابه الأوفياء الذين برزوا من مضاجعهم ليواجهوا الكفر والانحراف والضلال، فسلوا سيوفهم وارتدوا لامة حربهم ومضوا لمقاتلهم وهم يهتفون باسم إمامهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يقول الشاعر مصورا لنا البطولات التي سطرها أهل بيت الحسين عليه السلام وأصحابه في واقعة الطف.
حفظوا عترة النبي بيوم سفكت عترة الضلال دماها، يوم قد سعر الحرب ابن حرب بجموع قد سد فيها فضاها، وأحاطوا على الأطائب ممن أكمل الله دينه بولاها، فاستثارت من الخيام رجال كبدور تطالعت من سماها، كشفوا ليل نقعها بسيوف، برق الموت تحت ومض شباها،
يلبسون الدروع وهي قلوب محكمات العرى بيوم لقاها، ثبتت للجلاد وهي هضاب، يا لتلك الهضاب ما أرساها، شكرت صنعها الوغى أفتدي من شكرت صنعها الجميل وغاها، أرخصت أنفسا على الدين عزت، يا لتلك النفوس ما أغلاها، وبجرعاء كربلا يوم حلوا فيهم حل كربها وبلاها.
أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا الكرام. عزتنا عن الشعر مهدي الفلوجي جرى الحوار التالي مع ضيف البرنامج، نلفت عنايتكم وانتباهكم لهذا الحوار.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج شعراء أهل المودة، كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور. عرف عن الشاعر مهدي الفلوجي بالتنوع الشعري وغزارة نتاجاته الأدبية والشعرية وأسلوبه السهل الممتنع في قصائده، كيف انعكست وتجلت هذه الخصائص في قصائده وأشعاره في أهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مني إليكم وإلى المستمعين الكرام. حديثنا كما تفضلتم في السؤال يدور حول الشاعر المعروف الشيخ مهدي الفلوجي، كما يدل على ذلك لقبه، ينتمي من حيث الأصل إلى مدينة الفلوجة في غرب العراق، ولكنه ولد ونشأ في مدينة الحلة التي خرجت الكثير من أعلام العلم والشعر والأدب، ومنهم الشيخ الفلوجي الذي كان من مشاهير عصره، والذي نشأ في مدينة الحلة كما قلنا. وفي مدينة الحلة تشكلت شخصيته الشعرية والأدبية والعلمية وأفاد منها. وفي الحقيقة بعد لازم أولاده هذا الشعر مشاهير العلم والأدب، وعاشر هو نفسه جمعا من الشعراء، وتخرج في الأدب على يد الشيخ الأديب والشاعر المعروف حمادي نوح. نظم الشيخ مهدي الفلوجي الشعر وشارك به في المناسبات الدينية والاجتماعية، إلى أن أصبح بحق في الطبقة الأولى وفي الرعيل الأول من شعراء عصره، كما تضلع في علوم الأدب مثل اللغة والعروض. نظم الشيخ مهدي الفلوجي في الأغراض المعروفة التي كانت معروفة في عهده من رثاء ومدح وتأريخ وتهنئة، كما نظم أيضا في مجال الغزل. وهو من ناحية يعني الصورة الشعرية، من ناحية الشكل الشعري إذا صح التعبير، يجري على المألوف من موروث الشعر العربي من حيث الأخيلة، يعني يعتبر في شعره من الشعراء التقليديين ومن الشعراء الذين لم يحيدوا عن قالب الشعر العربي القديم، ولكن شعره رغم أنه يتميز بكلاسيكيته يعتبر شعرا مؤثرا تتدفق فيه العواطف والمشاعر، وخاصة شعره في أهل البيت عليهم السلام. أفاد في شعره يعني استخدم الفنون علمي البيان والبديع، كما ضمن شعره الكثير من الاقتباسات والتضمينات من الأحاديث الشريفة ومن الآيات القرآنية، وشطر بعض قصائد شعراء عصره أو ما قبل عصره، وقام بتخميس البعض من هذه القصائد. بشكل عام نستطيع أن نقول إن شعره فيه عذوبة، ويتميز بالجزالة والفصاحة والبلاغة وحسن السبك والأسلوب، ويمتاز أيضا بدقة البيان، حتى أن بعض الشعراء مدحوه ببعض الأشعار، وبعد وفاته رثاه عدد من الأدباء والشعراء، وبذلك يعتبر من الطبقة الأولى في الشعر، وممن تفتخر به مدينته الحلة وتعتز بأدبه، كما قلنا له العديد من المراثي، يعني معظم في الحقيقة هو كرس معظم شعره لرثاء أهل البيت سلام الله عليهم. من مثل هذه الأبيات التي سأقرأها على حضراتكم في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يقول فيها: وبجرعاء كربلا يوم حلوا فيهم حل كربها البلاء، وبجرعاء كربلاء يوم حلوا فيهم حل كربها وبلاها، بوركت أرض كربلا فهي أرض تتمنى الأفلاك لثم ثراها، تربة قدست بآل علي طهرت يوم صرعوا بفناها، أدركت ثأرها أمية منه وشفت فيه حقدها طلقاها. أيضا من جملة الأشعار الجميلة التي نظمها هذا الشاعر الكبير له قصيدة يخمس فيها قصيدة الخليعي، الشاعر الخليعي المعروف في فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام. يقول فيها الشاعر مهدي الفلوجي: إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما، وحرمت الجحيم عليك حتما، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. رحم الله هذا الشاعر وجزاه خيرا على هذه القصائد والأشعار التي خدم من خلالها أهل البيت عليهم السلام ورسالتهم. وفي الختام تقبلوا تحياتي وشكري لكم على حسن الضيافة.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران ولكم منا كل التقدير.
مستمعينا الأحبة، نواصل بعد الفاصل الإطلال على قصيدة الشاعر مهدي الفلوجي في واقعة الطف، وذلك ضمن برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله أعزائنا الكرام. يواصل الشاعر مهدي الفلوجي في قصيدته وصف تفاصيل موقعة الطف والملاحم التي سجلها أبطالها، ليتوجه بالخطاب إلى أرض الطف نفسها التي قدسها الله تعالى لجريان تلك الدماء الطاهرة على ثراها، ولسقوط تلك الأجساد النقية لتحتضنها أرضها، فبوركت هذه الأرض وبورك من سقط عليها مدرجا بدمائه.
بوركت أرض كربلا فهي أرض تتمنى الأفلاك لثم ثراها، تربة قدست بآل علي طهرت يوم صرعوا بفناها.
قدمت هديها وهن نفوس، يا لتلك النفوس ما أهداها. برزت للطواف دون بيوت شرف الله بيته بحماها، يا حمى الحجر والحجون اغتبقها وقعة فجر الصخور شجاها.
مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات الشعراء على مر العصور في أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا كل شكرنا وخالص تقديرنا على جميل متابعتكم.
أحبتنا أعزتنا مستمعينا مستمعاتنا، موعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد. في أمان الله وحفظه.
رسوت بشطك بعد الحجر فسير مركب العمر أيا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر خذني إليك وأرن إليك بدل وجهة السفر أطلق روحي واشفي جروحي جمل مظهر القدر
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها سائلين العلي القدير أن تنال رضاكم وكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي عمن يؤولون كتاب الله تعالى بغير علم فلا يزيدهم إلا خسارة. وإن الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم لا يكون إلا بأخذ شرحه وتفسيره وتأويله من أهل بيت النبوة عليهم السلام. موضع رسالة عدل القرآن وترجمانه هي حكاية مقتبسة من رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أوردها الفقيه والمحدث الكبير الشيخ محمد ابن الحسن العاملي المعروف بالحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. جهل مركب. في أيام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام كان يعيش رجل عرف بين عامة الناس بالخير والإحسان، ولذا كانوا يعظمونه ويبجلونه، وكان ذكره يتردد على الألسن بالمدح والثناء ويقصد إليه من كل حدب وصوب، وقد فاضت القلوب والأفواه بطيب سيرته وعظيم أخلاقه وصلاح ذاته، والكلام عن شرفه وسخائه كان يدور في كل ناد ويتكرر في كل مجلس. فأحب الإمام الصادق عليه السلام أن يشاهده عن كثب لكن من حيث لا يعرفه. وذات يوم رآه الإمام وقد أحدق به خلق كثير يقف بينهم ويحدثهم وهم مسحورون به، وبعد أن تفرق الناس عنه سلك طريقا لم يسلكه أحد ممن أحدق به فتبعه الإمام من حيث لا يعلم. كان الرجل ينظر إلى حوانيت السوق ودكاكينها كأنه يبحث عن شيء ما، ولما وصل إلى حانوت خباز توقف، انتظر قليلا وما إن وجد الخباز مشغولا عنه في زاوية من الحانوت لا يراه منها، أخذ من الأرغفة المعروضة للبيع رغيفين وانسل من الحانوت سالكا طريقه. تعجب الإمام الصادق عليه السلام من فعل الرجل وقال في نفسه: لعله قد اشتراهما سابقا ودفع ثمنهما سلفا، أو أنه سيدفع آجلا، ولكن إذا كان قد اشتراهما أو سيدفع ثمنهما، فلماذا اغتنم فرصة انشغال صاحب الحانوت وأخذهما خلسة؟ استمر الإمام في تتبع الرجل حتى وجده يمر ببائع رمان، فتوقف عنده هنيهة وما زال يراقبه حتى تغفله وأخذ منه رمانتين وتابع سيره، فدهش ثانية لأمره وقال في نفسه: لعله قد اشتراهما أيضا، ولكن لماذا أخذ الرمانتين في غفلة من بائع الرمان؟ ازداد اهتمام الإمام بأمر الرجل واستمر في متابعته. ترى ما سبب كل هذا التناقض؟ ما الذي يدعو رجلا عرف بين الناس بالإحسان أن يظلمهم ويسيء لهم في موضع آخر فيسرق من مالهم؟ لم يزل الإمام يتابع الرجل حتى وجده يمر بمريض، وهنا بلغ عجب الإمام منتهاه عندما وجده يضع الرغيفين والرمانتين بين يديه. اقترب منه وقال له: قد رأيت منك العجب العجاب، وقص له ما رآه وسأله عما دفعه لما فعل. نظر الرجل إلى الإمام ثم قال: ألست جعفر بن محمد؟ فأجاب الإمام الصادق عليه السلام: بلى، أنا جعفر بن محمد. بانت على الرجل ابتسامة صفراء ثم قال: أنت ابن رسول الله ولك حسب ونسب رفيع، ولكن ما نفع هذا الحسب من هذا الجهل الذي أراه منك؟ فقال له الإمام: ويحك، أي جهل رأيته مني؟ قال الرجل: كيف تجهل قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وإني لما سرقت الرغيفين كنت قد اقترفت سيئتين، ولما سرقت الرمانتين كنت قد اقترفت سيئتين، فهذه أربع سيئات، فلما تصدقت بكل واحدة منها كان لي 40 حسنة، فنقص من 40 حسنة 4 سيئات، فيبقى لي 36 حسنة. غضب الإمام أشد الغضب من هذا الجهل المركب الذي غرق فيه هذا الرجل، فالجهل المركب هو أن يجهل الجاهل جهله ويظن أنه عالم. فقال له الإمام: ثكلتك أمك من جاهل بكتاب الله، أما سمعت قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ إنك لما سرقت رغيفين كانا سيئتين، ولما سرقت الرمانتين كانتا أيضا سيئتين، ولما دفعتها إلى غير صاحبها وبغير أمر صاحبها كنت قد أضفت 4 سيئات ولم تضف 40 حسنة إلى 4 سيئات. انصرف الإمام الصادق تاركا ذلك الرجل الجاهل المسيء العابث وقد تسمر في مكانه ووجم وجهه وتحدقت عيناه وهو يراقب الإمام حتى غاب عن ناظريه. نقل الإمام الصادق عليه السلام قصته مع هذا الرجل الجاهل المتنسك لبعض أصحابه، ثم قال لهم بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر: يضلون ويضلون. نعم أيها الأحبة، نتيجة لتلك التأويلات القبيحة المستنكرة وأخذ الدين من غير أهله، وصل حال الأمة الإسلامية اليوم أن بعضهم يذبحون أبناء جلدتهم ممن يقولون بوحدانية الله تعالى ويشهدون بالشهادتين فيقتلونهم ويستحيون نساءهم ويمثلون بهم ويفجرون مساجدهم وأماكنهم المقدسة وهم ينادون الله أكبر. أجلنا الله وإياكم من شرور جهل الجاهلين. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلا علي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 219 عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. هذه الحكمة في الواقع تنبه الإنسان الذي يغفل عن دور العقل في حياته، وهو تعبير مجازي بليغ يشرح فيه الإمام سلام الله عليه كيف أن الطمع يعمي بصيرة الإنسان ويفقده رشده، فيقع في مهالك سيطرة مطامع الدنيا على قراراته العقلانية اللائق به كإنسان وكخليفة الله في أرضه. مصارع العقول هي مواضع السقوط والهلاك والضياع، فالعاقل هو مناط التفكير والتمييز واتخاذ القرارات الصحيحة، يتعرض للسقوط والضياع بسبب الطمع، بحيث يشكل الطمع غشاء وغطاء أمام عين العاقل يفقده سعة النظر بل وعدم النظر إلى واقع الأمور وحقيقتها. فالبروق الذي هو الوميض السريع واللامع لكنه سرعان ما يزول وينمحي، والمطامع هي الرغبات الشديدة في الحصول على شيء، سواء كان مالا أو سلطة أو منصبا أو غير ذلك. فشبه الإمام سلام الله عليه هذه المطامع بالبروق، لأنها تظهر للإنسان بشكل جذاب ولامع وواعد، لكنها في حقيقتها خداعة وزائلة ولا تدوم. وكم من الناس من سحره بروق المطامع وفقد عقله وتدبيره في اتخاذ القرار المصير، وسقط في مهلكة الدنيا قبل الآخرة بسبب هذا الاغترار ببريق الطمع، وظن أنه منار لطريقه وإلى ربه، وأنه سيسعده لا أقل في دنياه إن كان حرم من سعادة الآخرة ولكن هذا القليل أيضا لا يحصل عليه. كلنا يعرف قصة عمر بن سعد، هي قصة الرجل الذي غلبه طمعه في منصب دنيوي زائل على دينه وضميره، فارتكب جريمة كبرى لم يحقق بعدها ما كان يطمح إليه. هذا الرجل كان قائدا في جيش يزيد بن معاوية، وكان طامعا في حكم ولاية الري، وهي مدينة من مدن إيران آنذاك جلابة وخلابة. عندما أمره ابن زياد والي الكوفة بالتوجه لمحاربة الحسين سلام الله عليه في كربلاء، تردد في البداية خوفا من عاقبة قتل الحسين، وهو يعلم من هو الحسين ابن بنت رسول الله سلام الله عليه، لكن طمعه في ولاية الري غلب على عقله، فوافق على قيادة الجيش لمحاربة الحسين سلام الله عليه، ووعده ابن زياد بولاية الري إذا ما قتل الحسين سلام الله عليه. فكان هذا الوعد دافعا قويا لابن سعد للمضي في قتال الحسين، حتى أنه كان يردد أبياتا من الشعر تعبر عن هذا الصراع بين خوفه من الله وطمعه في الدنيا. فوالله ما أدري وإني لحائر، أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملكري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني حسين بن عمي، والحوادث جمة لعمري ولي في الري قرة عيني. هذه الحالة كان يعيشها في كل زمن الحرب الذي واجه فيها الحسين سلام الله. وفي النهاية قاد عمر بن سعد الجيش الذي قتل الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم في واقعة كربلاء الأليمة عام 61 للهجرة، لكنه لم ينل حكم الري في النهاية، ورجع بخفي حنين، وكما كان يتوقعه هو رجع مأثوما بدم الحسين أطهر خلق الله. وبعدها وقع في قبضة المختار الثقفي فقتله انتقاما لمقتل الحسين سلام الله عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذه هي عاقبة الذين ظلموا آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فهذه الحكمة تؤكد لنا بأن أكثر ما يوقع العقول في الخطأ والانحراف والضياع هو الانخداع ببريق المطامع، فالطمع وملذاته دون تفكير في العواقب يسبب إلى الوقوع في المهالك والمصائب. فإنه عليه السلام يشبه المطامع بالبرق الخادع الذي يضيء لحظة ثم ينطفئ، فيوهم الإنسان بأنه وصل إلى بر الأمان، ولكنه في الحقيقة يقوده إلى الهاوية. فالإنسان الطماع يرى بريق المال أو السلطة أو المنصب فيندفع نحوه بكل قوته دون أن يدرك المخاطر والعواقب التي تحيق به، فيخسر دينه ودنياه وكرامته. وفي حياتنا اليومية نشاهد مصاديق كثيرة لهذا الانخداع، والأمثلة كثيرة. الموظف الذي يقبل رشوة طمعا في المال دون تأمل وتدبر بأنه هل أن هذا المال حلال أم حرام، وأن تمشية معاملة الراشي هل هي حق له أم هو غصب واغتصاب لحقوق الآخرين، لكنه سيخسر وظيفته وسمعته ربما حريته، ويفتضح إذا كان صاحب كرامة وشخصية. وكذا التاجر الذي يحتكر سلعة طمعا في الربح السريع ولا يفكر بحياة الفقراء والمساكين والتعدي على حقوقهم وما يصيبهم من بلاء وأذى جراء هذا الاحتكار وارتفاع الأسعار، وبالنهاية فإنه أيضا يخسر ثقة الناس به وربما تجارته بأكملها. وكم تاجر نراه يقبع في السجون نتيجة الطمع الذي أعمى عقله وغلب على تفكيره، هذا جزاؤه في الدنيا، وما جزاؤه في الآخرة؟ أليس هو العذاب الأليم؟ وأما عالم السياسة فحدث ولا حرج، المرشحون للرئاسة وللنيابة في البرلمان أو رئاسة البلدية أو أي شيء آخر، أو المرشح لاتحاد المهندسين أو الطلبة أو الأطباء ولا غير ذلك، كل بحسبه يعد بوعود كاذبة طمعا في الوصول إلى السلطة وإلى ذلك الكرسي، فيخسر مصداقيته وشعبيته بعد انتهاء الرئاسات ومجيء يوم الحساب. وكم من حقوق الناس تبقى على عاتقه ويحمل وزرها في الدنيا وتصحبه يوم الجزاء في يوم يخاطب فيه وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. لكن شيء في بعد، فإن هذه الحكمة تحذرنا من الانخداع ببريق المطامع الزائل وتدعونا إلى التفكير بعقلانية ومنطقية قبل اتخاذ أي قرار، أعاذنا الله من بليات السوء وهدنا بنور الحكمة والعقل واتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الاحتلال ينفذ حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومواجهة في نابلس. مطالبات دولية بانسحاب قوات الاحتلال من لبنان بالكامل ورفض البقاء في 5 مواقع. محبوبة الصالحي تقدم لي